بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا شديدا فغشي عليه، وجع أبو موسى وجعا شديدا فغشي عليه، يعني أغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أما السالقة فالتي ترفع صوتها عند المصيبة، وأما الحالقة فالتي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، وأما الشاقة فالتي تشق جيب صدرها عند المصيبة. هذه كبائر كلها، كلها كبائر. وتعلمون أنه يحرم على المرأة حلق شعر رأسها، أما الرجل فيكره له حلق شعر رأسه إلا في النسك، فيستحب له في النسك العمرة أو الحج أن يحلق شعر رأسه، وإن كانت العمرة يجوز فيها التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وقصر. هذا التفصيل في مسألة حلق الشعر، يحرم على النساء حلق شعر الرأس، يكره للرجال حلق شعر الرأس إلا في الحج أو في العمرة، فيستحب للرجال حلق شعر الرأس. أما العمرة فالوجهان فيها قائمان، الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة فقصر شعر رأسه. هذا هو وجه الإجمال. أما عن كراهية حلق الشعر للرجال فلأنه من سيم الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: سيماهم التحليق، يعني بالتحليق حلق شعر الرأس. قيل الجلوس حلقا، والأول أقوى وأولى وأصح، الأول أقوى وأولى وأصح. قال نعم، يدخل في النساء البنت الصغيرة في العقيقة؟ لا تدخل في النساء البنت الصغيرة في العقيقة، الأمر فيها على الاحتمالية. ما معنى أنا بريء من الشخص الفلاني؟ ما معنى أنا بريء من فعله؟ ما معنى أنا بريء؟ أنا بريء يعني أنا لا أقره. لا نعم، أسألك ما معنى أنا بريء من كذا؟ ما الوجه؟ نعم تفضل. ما معنى ليس مني ولست مني؟ تفضل. يعني أنا بريء من فلان، يعني أنا لا أرضى فلانا. قل وبالله. نعم أنا بريء من فلان، يعني أنا أبغض فلانا. نعم. يا إخوة، كلمة أنا بريء من فلان، أما تقول يعني مثلا أنا بريء من دم فلان، يعني أنا ما تسببت في قتل فلان، صح كده؟ أنا بريء من زيد، يعني إذا حصل لزيد شيء أنا لست بمسؤول عنه. مثلا أنت ذهبت دخلت الكنيسة، فقلت لك إذا دخلت الكنيسة أنا بريء منك، يعني أنا بريء من عملك، أنا بريء، يعني أنا لست بمسؤول عن الذي يحدث لك داخل الكنيسة، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، يعني إذا أصيب بشيء أنا لست بمسؤول عنه. كده مظبوط؟ فالتبرؤ من المسلمين يكون من أفعالهم، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. الكفار يكون التبرؤ من أقوالهم ومن أفعالهم ومنهم، في حالة التبرؤ إذا تبرأت من المسلمين أتبرأ من الفعل، يعني أنا غير مسؤول عن هذا العمل، ذمتي بريئة، لست بمتحمل إثما، كما قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه أناسا قالوا صبأنا، يعنون بكلمة صبأنا أسلمنا، فقتلهم خالد، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني يا رب أنا لست بمسؤول عن الذي صنعه خالد، لست بمتحمل إثما لما صنعه خالد. كده واضح؟ لكن في المشركين أتبرأ منهم ومن أفعالهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ليس علينا إثم في شأنكم وليس علينا إثم فيما تصنعون. واضح كده؟ طيب، فليس معنى أنا بريء من فلان يعني فلان كافر، ليس معنى أنا بريء من فلان يعني أن فلان كافر. قل لشخص أنا بريء منك ليوم الدين، يعني لست بيني وبينك أي علاقة ولا أي تعامل ولا متحمل عنك أي نوع من أنواع التحمل إلى يوم الدين. تقول المرأة لابنها أنا بريئة منك، روح اتعمل فيك اللي يتعمل، أنا مش مسؤولة عنك. فكلمة التبرؤ لا تعني في كل الأحوال أنهم كفار، إنما قد تعني في مواطن، قد تعني إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. واضح كده؟ تفضل. مين؟ زوجة أبي موسى ونصف في حجر امرأته، في الطريق الآخر صاحت المرأة صاحت لما أبو موسى أغمي عليه صاحت، فقال إن الرسول قال أنا بريء من الصالقة، عن أن التي تصيح، يعني إن حلت عليها عقوبة أنا بريء منها، إن عذبت يوم القيامة لست لها بشافع. كده تحتمل هذا، يعني تحتمل هذه المعاني. باب ليس منا من ضرب الخدود. خدود من؟ خد الآخر ولا خد نفسه؟ تولى لكن لماذا لا تعمم؟ كيف؟ يعني يقول ليس منا من ضرب الخدود، لماذا قصرتها أنت على خد نفسك؟ هنا ممكن شخص يأخذ بالعموم، يعني مثلا ألم ينهى النبي عن الضرب في الوجه؟ نهى النبي عن ذلك، نهى النبي عن ذلك، قال إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، لكن لأن سياق الحديث في الجنائز حملت على ضرب النفس. كان أيضا ضرب الناس على الوجوه لا يجوز، حتى وسم الدواب على الوجوه لا يجوز، وسم الدواب في الوجوه لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار. طيب أقول لك، لو يعلم الذين كفروا، فسر لي الآية، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ما معنى؟
يعني يوم القيامة الكفار النار
تتحرك وجوههم. أيوة نعم، يعني في الدنيا أنت تشوف الملاكم، الشخص اللي بيلاكم مثلا في الدنيا، الملاكم كل همته أن يحفظ وجهه من خاصة من الضربات، الوجه خاصة، ممكن يضرب في الجانب يتحمل، في البطن يتحمل، لكن الوجه بالذات حريص جدا على ألا ينال بأذى، أشرف شيء في الشخص. لكن يوم القيامة أنت عياذا بالله شخص مقيد والنار مسلطة على وجهه، مش مستطيع يدفع النار التي على الوجه، أشرف شيء يهان. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، حدثنا سفيان عن الأعمش. سفيان إذا كان الثالث في السند، إذا كان الثالث في السند فهو الثوري. عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ما معنى الجيوب؟ الجيب فتحة الصدر، فتحة الصدر هذه تسمى جيب، شاهدها من التنزيل، وادخل يدك في جيبك، يعني دخل يدك سمعني العب، ها سميها العب ولا طيب نعم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صح. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، همت كل دعوة جاهلية، ليس منا من دعا بها. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، نفس الحديث. ما معنى أيضا ليس منا؟ ليس على سنتنا في باب الجنائز من لطم الخدود، لأن سنتنا عند الجنائز إنا لله وإنا إليه راجعون، فالذي يلطم الخد أو يشق الجيب أو يدعو بدعوى الجاهلية ليس على هدينا في هذا الباب. ليس المراد التكفير، ليس المراد ماذا؟ التكفير. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن. إذن هناك حزن جبلي، حزن جبلي، حزن جبلي. لكن إذا سألتك سؤالا، إذا استشهد أخوك تفرح ولا تحزن؟ تحزن لموته وتفرح استشهاد، يعني ضحك على عيط ولا سؤال؟ يعني الحزن الجبلي لا يؤخذ عليه العبد، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، حزن الجبلي. لكن إن لفراق إبراهيم لمحزنون، فلا بأس بالحزن الجبلي، وإن كان الشخص شهيدا، لأن الفرحة بالشهادة شيء والحزن الفراق شيء آخر. جلس يعرف فيه الحزن، قلت أنا حزين لكن حزن ظاهر، وأنا أنظر من صائر الباب، وأنا أنظر من صائر الباب. صائر الباب يعني فتحة الباب، شق الباب. فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر يبكين. إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال: انهاهن. فأتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب، فحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني من التعب. أخذ منه شيء، أن الشخص لا يمضى كلامه في وقت الغضب. يعني الرجل جاء إلى النبي يقول: إن نساء جعفر يبكين، يبكين على قتل جعفر. قال: انهاهن. قال: نهيتهن فلم ينتهين. قال: أرجع ثانية فانهن. قال: نهيتهن فلم ينتهين. قال: أرجع فاحث في وجوههن التراب، ارمي التراب في الوجوه. اعترضت عائشة على الرجل، قالت: والله ما أنت بفاعل، إنك ما تركت رسول الله من العناء، يعني أنت ضغطت على الرسول حتى قال لك في وقت التعب افعل، ولكن رسول الله ما أراد ذلك، ولم ينكر الرسول على من؟ على عائشة. فلذلك إصدار قرارات في وقت الغضب أو إبداء آراء في وقت الغضب ليس بمستحب ولا محمود، بل شيء مذموم. يذم أن تصدر القرارات في وقت الغضب أو في وقت التعب أو في وقت السفر أو في وقت أنت لست فيه على حالتك، كمرض مثلا يعتريك. ومن هنا: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. ومن هنا: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فأي وقت تشعر بأنك خرجت فيه عن حد الاعتياد، أمسك عن الكلام وعن إصدار القرارات وعن الأحكام إن كنت تحكم بين الناس. فهمت؟ ماذا فهمت؟ فهمت أن اتخاذ القرار وقت الغضب، وقت المرض، التعب، الحزن الشديد، الفرح الشديد، كل ذلك يجعل القرار مختل. وكذلك في هذا الصدد أن عمر كان في الحج، فأتاه خبر أن من الناس من قال: ما كانت امرة أبي بكر إلا خلسة، يعني جت في غفلة، وامرة عمر. فأراد عمر أن يتكلم ويرد ويشتد، فقال له عبد الرحمن بن عوف: على رسلك يا أمير المؤمنين، إنك في موسم، موسم الحج، يجمع الرعاع وعقلاء الناس، كل مش اللي موجودين كلهم عقلاء، أمامك العاقل والمجنون والضعيف والفهم وكثير الفهم، إنك في موسم يجمع الرعاع وعموم الناس، فأمسك عن الكلام يا أمير المؤمنين، لأنك إذا تكلمت بكلمة نقلها عنك الناس بحسب أفهامهم، فمنهم من ينقل على الوجه الصحيح ومنهم من ينقل على وجه آخر. ولكن انتظر يا أمير المؤمنين حتى ترجع إلى المدينة، إلى أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتتكلم معهم بما تشاء، فيشيرون عليك وينقلون عنك نقلا صحيحا. كلام صحيح في محله ولا لا؟ كلام عين العقل. ف فسمع عمر لابن عوف وأطاع. سمع عمر لابن عوف وأطاع. فهم انت الكلام؟ كلام حلو. طيب يعني تتعلم العقل من السنة، تتعلم من السنة التعقل والتريث. واحد شتمك، ضربك، زوجتك شتمتك، مش لازم تقول انت طالق في العاد، لا، تريث واصبر وراجع المسألة، ما الصواب ما الخطأ. اذا هدأت وجدت انه لا خير فيها ولا الحمد لله، تصدر القرار وانت مطمئن. اذا وجدت انها زلت قدم تتحمل وتغفر. مظبوط كده؟ طيب نعم نعم. هذا من اجتهاد عائشة، لكن الرسول اقرها. الرسول ما زجر عائشة، يعني قالت للرجل والله لا تفعل، ما تركت الرسول من العناء، يعني انت تعبت الرسول. الرسول سكت. لو كان تصرف عائشة باطلا لأمر النبي الصحابي بأن يذهب ويلقي التراب يقينا. لكن واحد جاي يقول لك يا أخي النسوان بيبكوا، النساء بتبكي، يا أخي روح سكتهم، النساء بتبكي، يا أخي سكتهم، النساء ما زالت تبكي، يا أخي روح اضربهم كده بهذه الطريقة. فواحد يقول لا يا أخي ما عادش تضربهم إلا ما أنت أرهقته وأتعبته. واضح كده؟ فالمخارج لها مدلولات. نعم. لا، الزيادة احتاج أراجع، احتاج أراجع الزيادة في الرضا والغضب. ثم إن يرد عليه من ناحية المعنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو ضربته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له وكفارة يا رب. يعني أنه يصدر منه ما يصدر من البشر، يصدر منه ما يصدر من البشر. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس، الفلاس يعني التجر العملة، فلاس يعني فلاس من الفلوس، فلوس ليه؟ النقود. حدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم الأحول، الأحول يعني في عيني حول، هناك الأحول والأعمش، لأن نتكلم على الأشياء التي تصبها العين، الأعمش والأعور والأعرج، عفوا الأعمش والأعمى والأعور والأحول والأعشى والأكمة. وماذا الأكمة؟ قيل في الأكمة الذي يولد أعمى، المولود أعمى يسمى أكمة. ولذلك كان الإعجاز في شأن عيسى عليه السلام بليغا، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذني، يبرئ الأكمه والأبرص بإذني الله يقول. فإبراء الأكمه أبلغ من إبراء الأعمى. طيب حدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله حزن حزنا قط أشد منه. واضح؟ يعني جزء القنوت، صح؟ والدعاء على الظلمة. أن الرسول أتاه القوم قالوا إنا نريد من أصحابك من يعلمنا القرآن يا رسول الله. قال أجل أفعل. فجمع 70 من أصحاب من حملة القرآن سلمهم لهم. لما كانوا معهم في الطريق وابتعدوا عن المدينة ورسول الله وتمكنوا منهم قتلوهم، قتلوا 70 عند بئر يقال له بئر معونة. بئر ماذا؟ معونة. فنزل فيهم قرآن يتلى، أخبروا نبينا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فحزن النبي حزنا شديدا جدا على القراء 70، عن القراء 70 في جواز الحزن. طيب القنوت هذا في رفع اليدين ولا مفيش؟ سؤال يا صاحبي. الإمام يوم الجمعة الخطيب يقول يا رب في آخر الخطبة انصر الإسلام والمسلمين، ارفع راية المسلمين، الأولى أن تجلس محتبيا ضامما رجلك اليمنى على اليسرى ومسكها بالأيدي، أم ترفع يدك وتقول اللهم آمين؟ ها ترفع يدك؟ نعم الأول ما ترفعش، يجلس زيك كده. يعني الإمام يقول يا رب وفقنا،
والإمام يرفع صبره.
يرفع صبره ازاي يا شيخ؟ يرفع صبره في الدعاء ازاي؟ فهمني بس. يعني يقول يا رب انصرنا بالإصبع كده، يا رب كده. فهمت الحديث غلط. يعني إذا كنت فهمت من حديث حمارة بن رؤيبة أن النبي كان يدعو ما يزيد على أن لا يشير بإصبعه، تقول يا رب ارزقنا، يا رب أطعمنا. طب الحديث الآخر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مش كده ولا لا؟ صح. يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، كده يعني بقول كده. يفهم صح. يعني الأدعية التي فيها توحيد، اللهم أنت الرازق وحدك لا شريك لك، تمشي كده. فهمت كده؟ إذا كانت فيها أشياء فيها توحيد توحد، لأن الرسول رفع يديه في الاستسقاء حتى ظهر بيض بيطيب. أنه أحيانا إخواننا صراحة حنا الخطيب يدعو وكل واحد اللي وضع يده على خده، واللي مسك ركبتيه بيديه، واللي وضع يد خلف الظهر. يا أخي الخطيب يقول اللهم انصرنا، ساعد الخطيب قل آمين. لكن هم في واد والإمام في واد، نتيجة الفهم السقيم، نتيجة الفهم السقيم. نعم. بسرعة رفع اليد من المتواتر في الدعاء توترا معنويا عموما. رفع اليدين في الدعاء من المتواتر توترا معنويا. رفع النبي يديه في الاستسقاء حتى رؤي بياض الإبطين. رفع على المنبر، رفع يديه بصرف الماء ليس استسقاء حتى رؤي بياض إبطين. دعا عموما لأخي لأبي موسى الأشعري حتى رؤي بياض إبطين. والعمومات، العمومات إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفر. والعلماء يقولون كلما ازدادت الدعوة أهمية كلما احتاجت إلى رفع اليد بل والمبالغة في ذلك. رفع النبي يديه يوم بدر حتى سقط رداء عن كبد. مش أثر أبي هريرة يا أخي، أثر عمارة بن رؤيبة. ماذا سبب الذي فهم؟ أولا قول الصحابي لما قال رأى مروان يدعو يرفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، قد رأيت النبي يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. من القائل؟ عمارة بن رؤيبة، اسمه عمارة بن رؤيبة. هو ما رأى الرسول وغيره رأى الرسول، فعندنا المثبت مقدم على النافع. وما نهى الرسول؟ ثم أن العلماء أولوا حديث عمارة بأن هذا منزل على الخطباء الذين يقبلون ويدبرون، يعملون حركات هستيرية أثناء الخطابة. يعني في بعض الإخوة الوعاظ أو اللي بيكلموا على المنبر أو في الفضائيات طول ما هو جالس حركات تمثيلية لا تنتهي، يوسع يده ويضم ويوسع ويفتح ويقفل. هذا الذي حمله عليه شمس العظيم، شمس الحق العظيم أبادي، حمل حديث عمر على هذه الحركات. هلا ها ماذا قال؟ لا ده قصة تانية خالص. أبو سعيد لما جاء مروان يصعد المنبر قبل العيد جذبه وقال غيرتم، موضوع آخر، إنه يريد أن يخطب العيد قبل أن يصلي، واضح؟ الحركات الكثيرة دي مذمومة، الحركات اللي أليق بالمغنيين، لكن أنت كإمام لازم تكون وقور. أما التشويح بالأيدي والضرب بها على يعني من الخطباء من يفعل أشياء غريبة، يضرب على المنبر ويكسر في المنبر، لماذا؟ يعني هل هذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن رفع لا بأس، إن احتاج المقام إلى رفع رفع، إن دعا ورفع لا إشكال، إن وافق المأمومون إمامهم ورفعوا الأيدي لا إشكال، الأمر خفيف. يعني أنتم معقدينها ليه بس؟ يعني هل لكم في ذلك سلف كبير؟ يعني أقوال العلماء والأئمة في هذا الباب تستحضر. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. يعني يجوز انك تظهر الحزن ويجوز الا تظهر. جلس النبي حزينا لما قتل الثلاثة، حزن حزنا شديدا لما قتل القراء، اعلنها لما مات ابنه ابراهيم، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون. لكن يجوز ايضا ان تكتم الاحزان، ان ايه؟ تكتم الاحزان. خذ الدليل، قال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء، لا تجزع لا تقل كلاما سيئا، والظن السيء. قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله، انما اشكو بثي وحزني إلى الله. خلاص. حدثنا بشر بن الحكم، يعني متماسك، أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة فمات، وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، يعني كأنها عملت شيء مثلا، عارف هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، يعني تكون لفت قلف قماشة، فهم كده مثلا، لفت مخدة في الشال، يعني أوهمته أن الولد نائم، أوهمته أن الولد. إذن يجوز تصنع كده؟ يجوز هذا التدليس يعني؟ ها؟ ما الدليل على مثل هذا؟ يعني يجوز للأم تضحك على ابنها كده؟ لا. طيب اللي جابت حجارة وحطتها في الماء يغلي ويكركر الماء حتى نام الأولاد، عايزين ناكل الاكل بيغلي ويحجارها، حصل ولا ما حصلش؟ ها؟ يعني يجوز. وهنا هيأت شيئا في جانب البيت، هيأته ليه؟ لماذا؟ اذا دخل زوجها يظن ان الولد نايم، اذا يجوز، صح كده ولا لا؟ اخوك الشيخ جاب قصه بس مش عارف سندها، كانها حلوه، ان ابي بكر لما تصدق بالمال كله، وابوه كان يحب المال، فجاء ابوه يسال كم ترك لنا ابو بكر، كان ابوه قد عمي ابو قحافه، فجاءت بحصى وصلت ووضعته في ثوب سره، قالت ترك لنا هذا، فقال هذا المال كثير. خلاص، لكن سندها احتاج الى مراجعه. قالت ترك لنا هذا، ايه رايك؟ يجوز اذن تتأصل لمسألة التعريض الآن، مسألة من مسائل التعريض والإيهام، مسألة التعريض وماذا والإيهام. فمن أدلة الإيهام الآن عندنا دليلان صحيحان. الأول حديث الأنصاريين رجل وامرأة، والثاني حديث أم سليم أرجو أن قد استراح. قال فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه، أرجو أن يكون قد استراح. أيضا تعريض، استراح من تعب الدنيا ونكد الدنيا، أرجو، ما قطعت أنه استراح، لكن قالت أرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال فبات. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. إذن هي كتمت الحزن، كتمت ماذا؟ الحزن. إذن يجوز كتم الحزن. قال فلما أراد أن يخرج علمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لها تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن، تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. أيوة، قال سفيان فقال رجل من الأنصار رأيت لها تسعة من الولد، أصلا مش عن رسول الله. نعم، بين سفيان ورجل من الأنصار، لأن بس الخلاف إذا قالوا رجل من الأنصار هل يلزم أن يكون صحابيا؟ أما أن كلمة الأنصار تطلق على الصحابة منهم على التابعين وعلى أتباع التابعين. إذا أخذنا أدلة الإيهام أو أدلة التعريض. باب، نعم، بل فعله كبيرهم هذا، إني سقيم، هذه أختي، سيبراهيم يعتبرها كذبات عليه السلام، لكن يؤخذ. باب الصبر عند الصدمة الأولى، باب الصبر عند الصدمة الأولى. قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. نعم الأدلان ونعمة العلاوة، يعني كما ذكر من قبل الجمل الجمل حمولته يحمل سميه الجانب اللي على اليمين والجانب اللي على الشمال، غبيط ولا يسموه غبيط، غبيط على اليمين، والغبيط له جانبان، جانب على اليمين وجانب على الشمال، سموه زنبيل، سميه زي ما تسميه. المهم حمولة الجمل جزء على اليمين وجزء على ماذا؟ على الشمال. فكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون تعدلها صلوات من ربهم ورحمة. إذا قلت إنا لله صلى الله عليك، قلت إنا إليه راجعون رحمك الله. والعلاوة التي على ذروة السنام هدية يعني من الله سبحانه، وأولئك هم المهتدون. فعمر يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني العدلان إنا لله وإنا إليه راجعون تعدلها عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة فضل من الله التي على ذروة السنام وهي الهداية من الله عز وجل. نعم، التفريق بين صلوات الله ورحمته. ممكن الصلوات تشمل الثناء، تشمل الإكرام. نعم. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، يعني بمجرد ما تصدم استرجع مباشرة، هاتيك خبر أبوك مات إنا لله وإنا إليه راجعون مباشرة عند الصدمة الأولى. وليس معناه أنك لا تصبر عند بعد الصدمة الأولى، لكن الصبر الذي هو أعظم أجرا عند الصدمة الأولى، كن الصبر حق الصبر عند الصدمة الأولى.